الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 43 من كتاب صحيح مسلم، وهو الدرس 33 من كتاب الإيمان. قال: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجر بالنار. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد أبو رجاء وعلي بن حجر السعدي جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة وهو إياس بن ثعلبة الحارثي، وليس هو صدي بن عجلان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. قوله: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي من أخذ مال المسلم بغير وجه حق مستغلا في ذلك اليمين الفاجرة التي هي اليمين الغموس، وسميت يمين لأنهم كانوا يضربون باليمين على اليمين حين الحلف، فقد أوجب الله له النار، أي أنه صار مستحقا للنار. إلا أن من عقيدة أهل السنة من كان ذنبه دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عز وجل عنه وإن شاء عذبه. وليس المراد بالوجوب في حق المسلم هنا وجوب الخلود، فإنه لا يقول بتخليد عصاة المسلمين في النار إلا الخوارج والمعتزلة. وفي الحديث رد على المرجئة من جهة أن المسلم يؤاخذ بذنوبه ومعاصيه وتؤثر فيه، وفيه بيان لمعنى حديث: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة مثل ذلك، وحرم عليه الجنة. إما أن يحمل على تحريم الدخول ابتداء، أو أنه على الوعيد. أما حق المسلم فإن الجنة مآله، وإن عذب قبل ذلك ما عذب، كما سيأتي معنا في أحاديث الشفاعة. فقال له رجل، وهذا مبهم ولا يضر الإبهام في المتن: وإن كان شيئا يسيرا، أي المأخوذ على المسلم، يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، أي مما لا يلتفت إليه من الأمتعة، فلا تأخذ مال أخيك جادا ولا مازحا إلا بطيبة من نفسه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان حاء، وحدثنا ابن نمير عبد الله قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ووكيع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن رهويه، واللفظ له: قال أخبرنا وكيع، مخرج الحديث هنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وهو ابن مسعود، عرفناه بأبي وائل شقيق بن سلمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله هو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ قلت لا. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله هو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وأخرجه البخاري في مواطن. وفي رواية لقي الله وهو عليه غضبان قال قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وفي رواية كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. كل هذه الألفاظ تشهد لحديث ابن عباس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وقد جاء خارج الصحيح البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وجاء هنا المطالبة بالبينة قبل اليمين. والبينة تكون في جهة المدعي وهي رجلان أو رجل وامرأتان، فإن لم يكن إلا رجل واحد فمع يمين المدعي، فإن لم يكن للمدعي بينة تحولت اليمين على المدعى عليه. فإن حلف استحق وإن نكل عادت اليمين إلى المدعي في أحكام يأتي ذكرها في موطنه إن شاء الله. قول من حلف على يمين صبر أي من الرجال أو النساء، صبر يعني مصبورة يقام لها وتطلب منه، يقتطع بها مال امرئ مسلم رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا، كان المال قليلا أو كثيرا هو فيها فاجر، أي حال كونه قد فجر فيها، فهي يمين غموس. واليمين الغموس شرها مستطير وإثمها عظيم. لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله استدل بها على الرؤية يوم القيامة، إذ أن اللقي يكون مع الرؤية. وهو عليه غضبان فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية وأدلتها في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل وغضب الله عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فدخل الأشعث بن قيس رجل من حضرموت فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا كذا وكذا، أي قصوا عليه الحديث. قال صدق أبو عبد الله فيها نزلت، فيه تصديق الصادق في خبره، وفيه بيان لأسباب النزول، وأن الآية وإن كانت خاصة السبب إلا أنها عامة الاستدلال، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال كان بيني وبين رجل أرض باليمن، رجل من كندة كما سيأتي، أرض باليمن أي بحضرموت، وهذا دليل على أنها من اليمن لا كما يزعم بعض الجهلة ممن ينادون برفع اسم اليمن عن المحافظات الجنوبية، فإن الانتساب إلى اليمن فضيلة إذ أن فضائله في الكتاب والسنة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نزلت في أهل اليمن. إذا جاء نصر الله والفتح قال أهل اليمن، وفي الحديث جاءكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. نعم قد تحدث الفتن وتحدث المخالفات الشرعية وصاحبها مذموم لا يشفع له، لو كان مكيا ما شفع له بمكيته، لو كان قرشيا ما شفع له بقرشيته، ولو كان يمنيا ما شفع له بيمنيته. لكن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالحال كما يقول بعضهم إذا غضب من أبيه هذا ما هو أبي، ما يصلح. ولا الأب إذا غضب من ابنه يقول هذا ما هو ابني، ما يصلح. فالأب أب والابن ابن، والمغاضبة تحل. قال فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الخصومات حتى بين المسلمين وربما بين الأخوة والأخوات. فقال هل لك بينة؟ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بينهم، وهذا دليل على أن البينة تقدم على غيرها. فقلت لا. قال فيمينه. قال قلت إذن يحلف ولو كان فاجرا، إذا حكم عليه باليمين ولو كان فاجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ المسلم هو فيها فاجر، حتى مال الكافر لا يجوز أخذه بغير حق، خرج به ما لو اقتطع مال مسلم بحق وهو ليس بفاجر فإنه لا يذم. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة، أربعة مشايخ لمسلم. قال وحدثنا أبو الأحوص سلام عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي. قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. قد يكون تكون في يده وليست له، إما أن يغتصبها وإما أن يجدها في مال أبيه ويكون أبوه قد اغتصبها، أو أنه وجدها لا صاحب لها فزرعها وتملكها. فكون الأرض تحت فلان ليس بمسوق أن تكون أرضه، فلا بد من النظر في القرائن والأدلة التي تثبت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه، تقدم بيانه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فيه أن الناس يتفاوتون في الورع والأمانة والصدق، وليس يتورع من شيء، بعضهم يهلك نفسه من أجل الدنيا فيأتي بالأيمان الفاجرة وشهود الزور، والله المستعان. وفيه أن الكلام بحق لا يعد من الغيبة ولا يذم فاعله، والكلام بين المتخاصمين لا يلتفت إليه، ولا يقول أحد انظر قال فيه فاجر لا بد أن أخذ حقي. لا، المتخاصمان قد يسب بعضهم بعضا وقد يتهم بعضهم بعضا. وفيه ما يجب على الإنسان من الورع في الزهد عما في أيدي الناس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فقال ليس لك منه إلا ذاك، حكم الله، حكم الله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله هو عنه معرض، ومن أعرض الله عنه لحقه الخصار في الدنيا والآخرة. قال: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون مال فهو شهيد. قال: وفي السند المتصل حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا خالد يعني بن مخلد القطواني قال: حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفيه سؤال أهل العلم فيما يشكل، وقد قال الله عز وجل: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ولو كانت أيضا امرأة، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد. قال: فلا تعطيه مالك. هذا على الإباحة، وإلا إذا كان الأمر سيؤدي إلى قتله أو إلى فتنة أكبر فهو مخير بين أن يتحمل النتائج وبين أن يعطي المال ويخلف الله عليه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. هذا في حال ما إذا كانت المقاتلة ستدفع شره، أما إذا كنت في مكان إن قاتلته قتلت، لا سبيل لك إلى النجاة والخلاص، فالمال يذهب والرجل إن بقي سيأتي المال بإذن الله عز وجل، أما إذا مات ذهب الرجل وذهب المال، لا سيما مع قطاع الطريق. فالنصيحة لمن وجد قاطع طريق أن يفتدي منه بما استطاع من ماله أهون من أن يذهب بماله ويذهب بنفسه. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، سيأتي حديث عبد الله بن عمرو يصرح بهذا. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا من حيث الحكم الأخروي. أما من حيث الحكم الدنيوي، لو جاء رجل إلى القاضي قال له: لماذا قتلت فلان؟ قال: قتلته لأنه أراد أخذ مالي، فهل يسلم له مباشرة؟ لا يسلم، وإنما تجري عليه الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن قامت البينة على أن المقتول صائل فدمه هدر، وإن جاءت البينة على أنه ليس بصائل أو لم توجد بينة على أنه صائل أو ليس بصائل، فعند ذلك تجري عليه الأحكام الدنيوية وهو في الآخرة معذور، إن كان صادقا فيما قال فلا تبعات عليه، وإن كان كاذبا فيما قال فقاتل النفس المحرمة إثمه عظيم. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن راهوي ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. أما مسلم ما أحد يباريه في هذا الباب، يميز حتى بين صيغ تحديث المحدثين، وأنت لا تظن أنه يثبتها في مجلس واحد، ربما يرجع ويثبتها في البيت. فأخبر أن إسحاق قال: أخبرنا، وغالبا ما تأتي معه. وقال الآخران حدثنا، ومعناهما واحد على مذهب البخاري والحميدي كما بينه البخاري في كتابه الصحيح باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا وهو البناني مولى كأنه غيره أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبس بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال أي كل منهم استعد لقتال الآخر من أجل أرضه وماله فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو للإصلاح فوعظه خالد على أن يترك هذا المال ويصبر ويحتسب فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. شاء هذا المعنى أيضا من حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل ثم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت في الجمع شهيد. فشهداء الأمة كثير إلا أن مثل هذا الشهيد الذي يموت مدافعا عن أرضه وعرضه ليس معناه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يغسل ويكفن ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركة فإنه على الصحيح لا يغسل ويكفن في أثوابه ولا يصلى عليه وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد فإنما هو الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة كما يدعو للأموات. قال الشافعي من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 7 سنوات فليستحي على نفسه. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.